لا يحب الإنسان الذي يفرح بدنياه، لا يحب الإنسان الذي يفرح بالمعاصي والفجور، لا يحب الإنسان الذي يفرح بالمحرمات واللهو والطرب. الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يفرح بلقائه، الذي يفرح إذا أدى شكرا، إذا أدى طاعة، إذا أدى فريضة لله تبارك وتعالى. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن العيد هو ارتباط الإنسان بالأهداف الإلهية، ونعمة خص الله بها عباده المؤمنين، عباده الذين استجابوا لله تعالى، كما نقرأ في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام حينما يقول، تأمل في كلمات الإمام المعصوم زين العابدين علي بن الحسين: اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا. طبعا حينما يذكر يوم فطرنا كما تقدم في كلام الإمام علي إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه، طبعا المناسبة اقتضت أن يكون الدعاء هكذا أو الكلام هكذا، وإلا عيد الفطر أو عيد الأضحى كلاهما عيد. اللهم إنا، المناسبة اقتضت أن يخصص، اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا، من كل ذنب نتوب إليك، من كل ذنب أذنبناه نطلب العفو في هذا اليوم العظيم، أو سوء، من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه، أو خاطر شر ضمرناه، توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة، توبة نصوحة خلصت من الشك والارتياب، فتقبلها منا وارض بها عنا وثبتنا عليها يا رب العالمين. ومن مظاهر الإلفة والاتحاد والاجتماع في هذا اليوم العظيم، في هذا العيد السعيد وفي عيد الفطر، هو التزاور فيما بين الناس، تبادل التهاني فيما بين الناس، رفع البغضاء والكراهية من القلوب. الأرحام يتزاورون فيما بينهم، الأحباء يتزاورون فيما بينهم، الأصدقاء يتبادلون التهاني فيما بينهم، عامة المسلمين يتبادلون التهاني بعضهم مع البعض الآخر. فمن فوائد هذا العمل أنه يرفع البغض والكراهية من القلوب المريضة، وما أكثر القلوب المريضة، لأن الإنسان في هذه الدنيا يحمل إصرا، يحمل غلا، يحمل شيئا على أخيه المؤمن، وهذا ما لا يريده الإسلام، لأن هذا يزرع التفرقة، يزرع البغض، يزرع الكراهية، يكون المسلمون متشتتين من جراء ذلك. الإسلام دائما يريد أن يزرع التحابب، ومن طرق التحابب ومن ساعات التحابب هو في يوم العيد. ومن مظاهر الإلفة والاتحاد صلاة العيد، هذه الصلاة العظيمة. والإسلام هو الدين الذي يمتلك قدرة التأثير على عواطف ومشاعر الناس بشكل لا نظير له، كما ذكرت قبل قليل أن أي إنسان لا يستطيع أن يجمع هكذا حشد مليوني، مع أنه يبذل ما فيه من العطاء، إلا الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه دين الفطرة والقيم، لأن هذا الدين دين الفطرة والقيم، لأن الله يدعو إلى الفطرة إلى القيم. كل المناسبات التي تمر علينا، المناسبات الإسلامية كالمولد النبوي وليلة القدر وعاشوراء، مناسبات دينية، مناسبات تاريخية، هذه تبعث في نفوس الناس المعتقدين بها شعورا اجتماعيا غريب للاحتفال بها، إقامة المهرجانات، الاهتمام بها، بذل الأموال والأنفس أحيانا بما لا يوجد عند أي ملة أخرى أو قوم آخرين. وقد حثت الشريعة المقدسة على مظهر من هذه المظاهر التي فيها الألفة والاجتماع والاتحاد، حثت على إقامة صلاة العيد. ومن أجل حصول هذا الاتحاد لم تذكر الشريعة المقدسة في صلاة العيد شروطا كما ذكرتها في غيرها من الصلوات كصلاة الجمعة. لماذا؟ من أجل خلق جو روحي في هذا اليوم العظيم، في يوم العيد المرتبط بالصوم إن كان بعد شهر رمضان، أو المرتبط بالحج إن كان عيد الأضحى، لتستمر الروحية في التكبير المتكرر بصلاة العيد، لتستمر الروحية من خلال هذا التكبير، من خلال القنوت والتوجه إلى الله والدعاء، من خلال الخطبتين اللتين يستمع إليهما الناس حينما يوصي الإمام الناس بتقوى الله تبارك وتعالى. وكل ذلك أبعاد تبليغية في هذه الصلاة العظيمة. وصلاة العيد تعيدنا إلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله التي حاول الأئمة أن يسيروا عليها، بدءا من الإمام علي عليه السلام، وكان ينادي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين عليه السلام، كما نجد ذلك في كلماتهم. الإمام الحسين يقول: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. سيرة النبي، سنة النبي. وهكذا الإمام الرضا عليه السلام كذلك نفس الأسلوب، حينما طلب منه المأمون العباسي، المأمون كان يشكو من مرض، وطلب من الإمام الرضا عليه السلام حينما كان في مرو في خراسان، طلب منه أن يخرج لصلاة العيد، امتنع الإمام الرضا عليه السلام وألح عليه المأمون. الإمام بينه وبين المأمون العباسي اتفاقية أنه لا يتدخل في أي أمر من أمور الدولة، لأنه يعلم بأن ولاية العهد من ورائها أغراض ومآرب تختلف مع عقيدة الإمام عليه السلام، ولذا أراد أن لا يتدخل في شيء حتى يعلم الناس بأنه مجبر على هذا الأمر، حتى لا يظن الناس أن الإمام حينما صار ولي عهد المأمون العباسي فإن خلافة بني العباس خلافة صحيحة. ألح عليه المأمون، والمأمون يريد من خلال صلاة الإمام الرضا أن يعلن للناس بأن الإمام مؤيد لدولة بني العباس، أن الإمام مؤيد للخليفة العباسي. الإمام حينما رأى إصرارهم وإجبارهم على إقامة صلاة العيد قال: إذا كان لابد فإنني أخرج كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قالوا له: لك ذلك يا ابن رسول الله. وأمر المأمون القادة والحجاب والناس أن يبكروا على باب دار الإمام الرضا. وفعلا جاء هؤلاء وازدحموا على باب الدار، وقعد الناس للإمام الرضا في الطرقات والسطوح، واجتمعوا اجتماعا كبيرا نساء ورجالا وصبيانا، وانتظروا الساعة التي يخرج فيها الإمام الرضا عليه السلام ليأتموا به. فلما طلعت الشمس وقد اغتسل الإمام الرضا ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء من قطن لها ذؤابتان كما يذكر المؤرخون، ألقى طرفا على صدره وآخر بين كتفيه، وأخذ شيئا من الطيب وضعه على جسده، وبيده عصا بهيئة وبشكل مهيب مبارك، وهكذا فعل من معه، وخرجوا وهم يمشون بين يدي الإمام الرضا عليه السلام. خرج الإمام من الدار بتلك الهيئة وهو حاف القدمين، شمر سراويله إلى نصف الساق، يعني رفع أطراف ثيابه كما كان يفعل النبي، وعليه ثياب مشمرة. خرج الإمام من الدار، مشى قليلا ثم وقف ورفع رأسه إلى السماء وكبر، فكبر من كان معه. الناس لما رأوا إلى هذا المنظر الذي لم يعهدوه، لأنه بعد النبي والإمام علي تقريبا لم يشاهدوا هكذا منظر، لأن صلاة العيد والشعائر الأخرى انحرفت تقريبا عن مسارها. فلما نظر الناس إلى هذه الحالة، إلى هذه الهيئة، فعلوا فعلا كما يحدثنا التاريخ، أنهم أخذوا يكبرون مع الإمام عليه السلام. وكان أشدهم فرحا الذي يخرج أو يجد سكينا ويقطع به شسع حذائه حتى يخلعه ليتحفى كما كان الإمام عليه السلام، وصاروا يبكون ويصرخون وينتحبون، حتى أنهم تعلقوا بالإمام عليه السلام. فلما علمت الدولة العباسية بذلك، حينئذ أوعزت إلى الإمام أن يرجع، لأنها خشيت على مصالحها. ذكروا بطلعتك النبي فهللوا، لما طلعت من الصفوف وكبروا حتى انتهيت إلى المصلى لابسا نور الهدى، يبدو عليك فيظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله، لا يزهو ولا يتكبر، ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. إلى هنا نكتفي بذكر عيد الفطر وعيد الأضحى، ونأتي إلى القسم الثاني من الأعياد الإسلامية الأخرى، وهي أكثر من عيد، ومن أهمها عيد الغدير في اليوم 18 من شهر ذي الحجة المبارك، هذا اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ونزول هذه الآية في الإمام علي في ذلك اليوم وفي حجة الوداع وقرب الجحفة مما تسالم عليه. وممن ذكر ذلك ابن جرير الطبري، أبو محمد الحنظلي الرازي، والنيسابوري، والحاكم الحسكاني، وابن عساكر، والحمويني، وابن الصباغ المالكي، والسيوطي، والبخاري، والشوكاني، والآلوسي، والقندوز الحنفي، والشيخ محمد عبده، وغير هؤلاء. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب الغدير الجزء الأول للعلامة الأميني رحمه الله. النبي الأكرم أمر بالتهنئة بعدما بلغ الناس بتنصيب الإمام علي، كما ذكر ذلك الطبري وغيره في أكثر من حديث. وقد ورد أن الله تعالى أمر كل الأنبياء، وفي هذا أكثر من رواية، أن الله أمر كل الأنبياء أن يتخذوا يوم تنصيب أوصيائهم عيدا. فالغدير ليس عيدا للشيعة فقط، وإنما هو لجميع المسلمين، لأن الإمام علي وصي لرسول الله، والرسول رسول للجميع. وقد خطب الإمام علي في يوم الغدير في سنة من السنين، وقد صادف ذلك اليوم يوم جمعة، فقال: إن الله عز وجل جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين. فإذا عيد الغدير من الأعياد، لا بل من أفضلها. لماذا؟ لأن فيه إتمام الدين والنعمة بعقد الولاية الكبرى، وله أحكام، ولعيد الفطر والأضحى أحكام. فلا يحق لأحد أن يقول بأننا نجعلهما واحدا في الأحكام أبدا. عيد الفطر والأضحى مثلا لا يجوز فيهما الصوم، بل يحرم. أما في يوم الغدير فيستحب الصيام، وعندنا روايات كثيرة تشير إلى حرمة صوم يوم عيد الفطر والأضحى، وفيهما صلاة منصوصة، يعني في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى تؤدى جماعة، وفي عيد الغدير لا يوجد ذلك، بل توجد صلاة أخرى تؤدى فرادة وهكذا. فإذن الأعياد على قسمين كما ذكرت: أعياد متفق عليها وأعياد أخرى. أفضل عيد أيها الإخوة أيها المسلمون، أفضل عيد لنا حينما نؤدي ما علينا من الواجبات، أفضل فرحة وأفضل سرور حينما نخرج من هذه الدنيا ولم يكن علينا وزر، ولم يكن علينا تبع، ولم يكن علينا ذنب. فإن أداء الصلاة في أوقاتها هي فرحة عظيمة، إن أداء فريضة الصوم على وجه كامل هو فوز وربح وفرحة عظيمة، أداء مناسك الحج بصورة كاملة كما ورد في الشريعة فرحة عظيمة، أداء الزكاة كما فرض الله فرحة عظيمة، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرحة عظيمة حينما يقوم الإنسان بذلك، حينما يستغفر الإنسان ربه ويسبح ويهلل لله ويزداد قربا لله تبارك وتعالى، فإنها فرحة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأداء فرائضه، أن يوفقنا لأداء ما أوجب علينا، أن يوفقنا لاتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم. اللهم كما أنعمت علينا بنعمة الإسلام، اللهم حببه لنا واجعلنا عاملين فيه، متمسكين فيه، ومتمسكين بكل ما جاء به نبيك الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وما أوصانا به أئمة الحق الأئمة الطاهرون المطهرون المعصومون، الذين يقول فيهم الشاعر: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، والله لما برى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. فهنيئا لكم أيها الإخوة المسلمون، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركة والنصر. اللهم اجعل كل أيام المسلمين أعيادا بالفرحة والسرور، وانتقم ممن يريد سوءا بشريعة سيد المرسلين وبالمسلمين جميعا. وآخر قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من انخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، املك صحتي واهلي وناسي، وحي ما ميت بعد احساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، ادرى الله يقدر حالي. صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من انخى ادري برالي. قلبي بحكمه وعدله امن.
صابر ما اشكي ولا احزن.
الله يرحمني وما يرضى، ابعد عنه واخف اللحظه، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير، الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهاني اللي عبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صبر ما أشكي ولا أحزن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. أهلا بكم أيها الكرام في هذا البرنامج، حيث عنوان حديثنا: هل سيواجه الليبيون الاستحقاقات برؤية موحدة؟ توقف مع حضراتكم حول إعلان خليفة حفتر قائد الجيش الليبي دعمه للمصالحة الوطنية والوحدة وإجراءات الانتخابات في موعدها المقرر. ما أهمية هذه التصريحات التي أدلى بها المشير حفتر؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في جديد التطورات على صعيد الملف الليبي وفي خطوة يراها مراقبون على طريق توحيد أهداف قوات الجيش والبرلمان الليبي في تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في البلاد في 24 من ديسمبر القادم. جاء ذلك خلال لقاء حفتر برئيس مجلس النواب وأعضاء عن مجلس المجلس، وأضاف: علينا أن نكون يدا واحدة من أجل العبور إلى مرحلة الاستقرار ومواجهة كل الاستحقاقات برؤية موحدة. هذا فيما قررت حكومة الوحدة الوطنية إنشاء غرفة أمنية خاصة في الجنوب الليبي بصلاحيات واسعة بهدف ضبط الأمن هناك، وفي خطوة جديدة للسلطات التنفيذية من أجل السيطرة على الجنوب الذي نشرت فيه قوات أو قيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قواتها أخيرا. لكن اللافت في مهام هذه الغرفة الأمنية الجديدة أنها مكلفة بتتبع تحركات الجماعات الإرهابية ومطاردتها والعمل على القضاء عليها، وكذلك مراقبة المجاميع المسلحة والوافدة من دول الجوار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بطردها. وفي كلتا المهمتين يمكنها التنسيق مع الأجهزة النظيرة في دول الجوار الليبي عبر وزارة الخارجية. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا قد دعت الأربعاء الماضي مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة وضع رؤية تفرض نزاهة الانتخابات المقبلة. كما شددت القيادة في كلمة على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري على ضرورة إخراج القوات الأجنبية الرسمية والمرتزقة دون استثناء من ليبيا، وطالبت كذلك مجلس كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي كنص أنتج عن هذه السلطة المؤقتة، بما في ذلك إخراج كافة القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء وإجراء انتخابات في موعدها المحددة. وشددت القيادة العامة على ضرورة تنفيذ هذه السلطة لما اتفق عليه من مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 من ديسمبر وليس بعدها، مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل الميليشيات والمجموعات الخارجية عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة. ورفضت القيادة العامة أي طرح انتقالي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعة أو المشروعية، ولم تعرض أساسا على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليها. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا صدى المغرب العربي، حيث محور الحديث: هل سيواجه الليبيون الاستحقاقات برؤية موحدة؟ نتحدث عن إعلان خليفة حفتر دعمه للمصالحة الوطنية والوحدة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر. هل يمكن أن تدعم مسار توحيد المؤسسات الليبية؟ المشير قبل مدة أعلن بأنه قد يعود لاحتلال طرابلس، هل يمكن أن نعتبر تصريح حفتر الجديد تحولا في الموقف والرسالة من الاستقبال السياسي للمستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب الذين دعموا المسار السياسي وفتحوا الطريقة ودعموا اللجنة 5+5؟ ما هي أهم وأبرز التحديات أمام تحقيق المصالحة الوطنية التي تعرقل توحيد المؤسسات الليبية والقوات المسلحة؟ وهل بذل البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي الجهد من أجل توحيد المؤسسات؟ لكننا شاهدنا في مجلس أن الحديث لا زال يراوح حول فتح الطريق الساحلي، فعلى الرغم من مضي 4 أشهر على تشكيل حكومة الوحدة لكن الطريق لا زال مسدودا. إذن ما الذي يعرقل فتح الطريق الساحلي وما هي دور القوى الغربية الداعمة للميليشيات في غرب ليبيا. اسمحوا لي أتوقف هذه اللحظات عند مساهمات الواتساب التي وصلتنا منكم أحبائنا الكرام، مع تحياتي وتقديري لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الأيام الطيبة من شهر ذي الحجة. البعض يبارك عيد الأضحى المبارك مقدمة، وكذلك البعض يذكر ويطلب الدعوات من مستمعين الأكارم في كل مكان ليوم غد الذي يكون يوم عرفة في بعض البلدان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعوات الطيبة لكم مستمعين الكرام. شكرا جزيلا لكم أحبائي، وأنتقل إلى أبي محمد مهدي من اليمن الذي يساهم معنا في هذه الرسالة الصوتية، أستمع إليها.
استطيع أخواننا في ليبيا مواجهة الاستحقاقات السياسية وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في هدوء وسكينة تامة ونجاح تام، إذا لم يكن هنالك تدخلات أجنبية من دول الاستكبار العالمي، أمريكا ودويلات عرب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات، وربما قطر، والدول الإقليمية المحيطة بليبيا. الليبيون هم الآن في أمس الحاجة إلى قيادة مؤمنة مجاهدة تخرج من رحم معاناة الشعب الليبي المظلوم، ليعم الأمن والسلام والاستقرار والحرية لهذا الشعب الليبي المقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه المساهمة، وانتقل إلى الأردن. المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد يتحدث إلينا.
إن ليبيا التي يحكمها الانقسام الداخلي لم ولن تحقق أهدافها واستحقاقاتها، وكيف تحقق هذا الهدف وهي تعلن تحت نير الاستعمار المتعدد؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا يا صبحي عبد الحميد من الأردن على هذا التواصل، وبارك الله بك أخي الكريم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
محورنا في هذا البرنامج، أنا أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net، عنوان الموقع مستمعينا الأكارم. وتنضم إلينا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحية لكم وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، والله يرفع هذه الغمة على الأمة الإسلامية جمعاء، ومزيد من البركة والخير إن شاء الله.
اللهم أمين على الأمة الإسلامية جمعاء، وأنت بخير إن شاء الله دكتورة سهام. شكرا لحضوركم معنا في هذه الليلة. دكتورة، أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي دعمه للمصالحة الوطنية والوحدة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ما أهمية هذه التصريحات التي أدلى بها المشير حفتر، وهل يمكن أن تدعم مسار توحيد المؤسسات الليبية؟
طبعا هذه التصريحات في الحقيقة التي صدرت عن حفتر هي مرتبطة في الحقيقة بعدة عوامل، يعني لابد أن نذكر بأن حفتر كان رافضا منذ البداية للمسار التفاوضي في جنيف، خاصة في المدة الأخيرة، بسبب الجدل الذي حصل في اجتماعات اللجنة حول القاعدة الدستورية المتعلقة بالترشح للانتخابات وشروط الترشح، وطالبت اللجنة من خلال ذلك بتعديل إجرائي في الوثيقة المتفق عليها يعني لا تسمح لمن هم محسوبون بشكل أو بآخر على النظام السابق، أي نظام فترة القذافي أو من كانوا مشاركين في تلك المنظومة، والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. طبعا العامل الثاني يبدو أن التعطيل يعني الذي حصل في مسألة عدم الذهاب إلى يعني مسار عنفي أو عودة النزاع وتعطل مسار التفاوضي، أعتقد أنه استوجب حقيقة ضغطا أمريكيا. يعني هذا الكلام الذي يقوله حفتر اليوم باعتقادي هو مرتبط بضغط أمريكي. نحن سمعنا تصريحات كثيرة سواء كان من السفير الأمريكي في ليبيا أو حتى من وزير الخارجية، وزير خارجية إدارة بايدن، حول ضرورة أن تتم عملية التفاوض وعملية الانتقال السلمي للسلطة والوصول إلى الانتخابات في أقرب الأجال. هذا طبعا كان واضح أن هناك حرصا أمريكيا لأسباب كثيرة يمكن الحديث عنها فيما بعد لعدم الانحراف في هذا المسار التفاوضي الذي وصلت إليه اللجنة المنشأة تحت غطاء الأمم المتحدة. طبعا هناك هذا الضغط الأمريكي في الحقيقة هدفه أولا إنهاء الصراع العسكري نهائيا. طبعا هذا كان واضح، لأن كان واضح أن مسار إدارة بايدن منذ توليه السلطة في أمريكا هي ذاهبة في سياسة خارجية تسعى للملمة كل الملفات التي تركها ترامب مبعثرة في نزاعات هنا وهناك. ونحن نرى اليوم ما يحصل في عدة ملفات في المنطقة مثل أفغانستان وليبيا، أعتقد أن هي ملف من الملفات التي يسعى الأمريكي للملمتها وفق منظومة سياسية قادرة على أن تكون في المستقبل منظومة مطوعة إن صح التعبير للعمل مع الغرب، الذي طبعا لديه أطماع كثيرة في ليبيا ولديه أيضا مصالح. الضغط الأمريكي في اعتقادي ألزم حفتر بالتقيد بالمسار التفاوضي الحاصل بعد أن هدد، ونحن سمعنا في تصريحات سابقة لحفتر تهديدات، يعني حتى أنه هدد بالعودة إلى الحرب في حال لم يتم الإقرار بشروط الانتخابات وكل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات في اللجنة التفاوضية في جنيف.
نعم،
هذه الخطوات تدفع نحو عملية، يعني أعتقد نحو مسار يطالب حفتر الآن، أصبح يطالب حفتر الآن بالدفع بالعملية السياسية وبتسهيل عمل الحكومة، حكومة دبيبة الانتقالية. وهذا في اعتقادي ما يفسر تراجعه عن التهديد وإعلانه في هذه التصريحات عن تأييد المسار التفاوضي وتقديم كل التسهيلات. وأعتقد أن قرار فتح الطريق الساحلي والذي طلب من حفتر المشاركة فيه بحكم أنه هو كان العامل الأساسي أو الفاعل الأساسي في فترة النزاع مع طرابلس الذي عطل هذا الطريق وأوقف هذا الطريق، هذا كله في اعتقادي هي مطالب أمريكية تطلب منه تسهيل فتح هذا الطريق الساحلي. وهذا سنرى فيما بعد يعني أهدافه في الحقيقة المباشرة وغير المباشرة، تسهيل عمل اللجنة الأمنية التي انبثقت عن لجنة 5+5 والمكلفة بمهمة نزع سلاح الميليشيات، أيضا هو شرط أمريكي على حفتر أن وضغط على حفتر للتعاون مع هذه اللجنة وتسهيل هذه الخطوة بنزع سلاح الميليشيات بما فيها الميليشيات التي وقفت إلى جانبه في معاركه السابقة.
دكتورة، ما هي رسالة المشير حفتر من الاستقبال السياسي حقيقة للمستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب الذين دعموا المسار السياسي وفتح الطريق ودعموا اللجنة 5+5؟
طبعا عقيلة صالح في الحقيقة هو في فترة من الفترات كان لديه طموح سياسي واضح لأن يكون هو ربما الرائد في هذه المرحلة الانتقالية، ولكن لأسباب كثيرة ربما يطول شرحها، أهمها فقط ربما أشير هنا إلى أنه كشخصية سياسية هو لا يتمتع في الحقيقة بتوافق، ليس شخصية توافقية عند الليبيين على الأقل عند الأطراف السياسية التي الآن هي ظاهرة على المشهد السياسي. وحدة خلافه مع حفتر منافسه في المشهد السياسي الليبي، هو اليوم ربما يحاول أن يثبت نفسه كشخصية سياسية قادرة على أن تكون ربما، ونحن الآن نرى أن هناك مرحلة انتقالية، إن نجحت هذه الحكومة طبعا في تنفيذ كل الشروط المتفق عليها للوصول إلى تاريخ الانتخابات في 24/12 المقبل في نهاية سنة 2021، ربما هناك أطماع لديه طموح سياسي أن يكون من ضمن المرشحين للمرحلة المقبلة. أنا أرى أن هذه التصريحات وهذه التحركات لعقيلة صالح بهذه المرحلة هي من باب الحملة الانتخابية المبكرة، يعني هو يحاول أن يعرض نفسه كشخص توافقي بحكم أنه تحمل مسؤولية برلمان تبرق لفترة، رغم أن هناك الكثير من المنتقدين لسياساته يعتبرونه شخص يعني غير قادر على مواجهة القضايا الأساسية، وأنه كان غير قادر على مواجهة حفتر حتى في بعض القرارات وفي بعض التصرفات، ولكنه يحاول ربما الآن أن يطرح نفسه كشخصية سياسية قد يكون له دور في المرحلة المقبلة، لكن في اعتقادي يبدو أنه لا يحظى بتأييد سياسي وشعبي وكبير، وربما هي مجرد محاولة فقط لدعم هذا المسار الانتقالي وعدم الخروج عن صف التوافق الذي يحاول الآن الأطراف الليبيون يعني جمعه وترتيبه قبل الوصول إلى المرحلة الأساسية وهي مرحلة الانتخابات المقبلة.
نعم. يعني هل تتوقعين أيضا أن يكون هناك دور سياسي لخليفة حفتر في المرحلة المقبلة، خاصة وأن ليبيا شارفت على إقامة الانتخابات؟
أعتقد أن واضح أن حفتر وهو صرح بذلك في مرات سابقة، يعني لديه العديد والعديد من التصريحات حول هذا الموضوع أنه يريد، حتى عندما دخل في المعركة العسكرية كان يحمل لواء أو يطلق لواء أنه يريد أن يطهر ليبيا من الجماعات الإرهابية ومن المرتزقة، ويريد أن يعمل على توحيد ليبيا تحت لوائه حتى يقدم نفسه كشخصية قادرة على قيادة مرحلة إعادة بناء الدولة في ليبيا، يعني هذا ليس جديدا في الحقيقة، ولكن طبعا هو لديه طموح سياسي كبير أكيد وهو سبق وأن أعلنه، ولكن أعتقد أن عليه أولا أن يكسب تأييدا شعبيا، يعني هو في الحقيقة كشخصية الآن في هذه المرحلة هو شخصية غير محبوبة على الأقل، يعني هناك عدد كبير أكثر من نصف الشعب الليبي خاصة في المناطق الغربية يعني لم ينسوا إلى حد الآن ما قامت به قواته العسكرية من تدمير ومن قتل ومن تنكيل ببعض المناطق في غرب ليبيا، يعني هو شخصية مكروهة، وهذا ربما لن يسهل عليه هذا المسعى، بالرغم من أننا لا نرى أن طالما أن هناك تراجعا في سياساته وفي الضغوط التي مارسها في الفترة الأخيرة، خاصة ضغوط التعطيل التي مارسها على الحكومة الانتقالية، على دبيبة وعلى رئيس البرلمان، أعتقد أنه ربما قد يكون حظي ببعض الوعود الأمريكية وبدعم طبعا خليجي وخاصة إماراتي، أنه قد يكون له دور في المرحلة في المشهد السياسي المقبل، ولكن يبقى هذا رهين بما سيختاره الليبيون. إن كانت هذه الانتخابات المقبلة ستكون حقيقة انتخابات واقعية وسيسمح للليبيين بالاختيار فعليا لقيادات ولمنظومة المرحلة المقبلة، أعتقد أن حظوظ حفتر ستكون ضعيفة جدا. سنرى طبعا مدى الضغط ومدى التدخل الخارجي الذي يعتقد أنه لا يزال يحكم ليبيا وسيظل يحكم ليبيا لفترة طويلة للأسف. ربما يقع اختيار أي شخصية أخرى، ربما يكون الآن بحكم أنه ليس هناك بديل، بالرغم من أن في الكواليس المشهد السياسي في ليبيا هناك من يتحدث عن عودة حتى لسيف القذافي للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات، فقد تكون هذه فرصة له لكي يثبت حضوره سياسيا، ولكن أعتقد أن حظوظه تبقى مرهونة بخيارات الشعب الليبي وبخيارات الناخبين. إن وصلت طبعا المرحلة، تمت المرحلة بسلام ووصلنا إلى موعد الانتخابات المقرر في اللجنة الأممية.
نعم دكتورة، فيما يخص بفتح الطريق الساحلي، ما الذي يعرقل هذا الأمر؟ ما هي دور القوى الغربية الداعمة للميليشيات في غرب ليبيا؟
طبعا بالنسبة لفتح الطريق الساحلي، الرابط بين الشرق والغرب، هو من ضمن الخطوات الأساسية التي وقع الاتفاق عليها في مفاوضات جنيف، لأنه كان هناك ضرورة بعد وقف إطلاق النار لربط كل أواصر المناطق والأقاليم بين بعضها البعض. هذا ربما من الأهداف الأساسية أو من الأولويات التي عمل بن دبيبة وحكومته على تحقيقه، وكان مطلبا أساسيا. يعني كيف يمكن أن نحضر لمرحلة انتقالية أو لانتخابات والبلد مقطع ومقسم إلى شرق وغرب وجنوب؟ على الأقل الآن نحن في مرحلة لابد من إزالة كل العوائق وكل العراقيل حتى يستطيع بالحد الأدنى الشعب الليبي أن يختار وأن يتنقل وأن يكون له حرية التنقل وحرية الانتخاب في المرحلة المقبلة. المرور طبعا هذا القرار أو قرار فتح الطريق الساحلي هو بالحقيقة يؤدي إلى مسألة أخرى ضرورية وأساسية، وأعتقد أنها من التعقيدات التي تواجهها الآن حكومة بن دبيبة، وهي توحيد القوات المسلحة ونزع سلاح الميليشيات وطرد كل القوى المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. طبعا هذا القرار مرتبط بقرار لا يقل، قرار فتح الطريق الساحلي هو مرتبط بقرار نزع سلاح الميليشيات وتفكيك هذه الميليشيات، وهو قرار لا يقل أهمية عنها. المجلس الرئاسي دعا حفتر في الحقيقة في هذا الموضوع لسحب القوات الروسية، وربما هذا ما ذكرته أنا في أول الحديث عندما قلت بأن ما يحصل الآن هو ضغط أمريكي ودفع أمريكي بالمسار أولا وآخرا التصويب على الوجود الروسي في ليبيا الذي بات الآن أمرا واقعا، وتتوجس ربما الولايات المتحدة من هذا الدور الروسي خاصة على امتداد البحر المتوسط ودول شمال إفريقيا. هذا شيء، هذه مسألة تربك الأمريكي أو تربك مصالحه بالحد الأدنى، وتربك الأوروبي الضعيف الآن الذي يخسر في الحقيقة حقيبته الليبية كما حقيبته الجزائرية كما حقيبته في وسط أفريقيا وساحل أفريقيا والصحراء. هناك في الحقيقة عدة ملفات في هذه المنطقة تجعل أن الأمريكي الآن هو يذهب بالمسار الليبي حيث يريد أن يكون. ونتمنى على الليبيين حقيقة أن يكونوا واعين لهذه المسألة. ربما نقول بأن مبدئيا الأهداف المعلنة من فتح طريق الساحل هو توحيد أطراف البلاد بعد الانقسام يعني والشرخ الذي حصل طيلة سنوات النزاع، السماح للليبيين بالتنقل بحرية بين المناطق، هي خطوة ضمن مجموعة من الخطوات المتفق عليها في إطار المرحلة الانتقالية ما قبل الانتخابات. ولكن الأهداف الغير معلنة هو سحب طبعا ضغط على روسيا لسحب قواتها وخاصة قوات
دكتور السهام
فاغنر الموجودة والمنتشرة على طول المنطقة الشرقية وصولا الى سرت والجمعة.
اعتذر دكتورة لقطع كلامكم. دكتورة السهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال افريقيا، الف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا البرنامج. وقت البرنامج داهمنا وعلينا ان ننهي اللقاء، حياكم الله دكتورة والف تحية لمستمعينا ومستمعاتنا. وصلنا الى نهاية هذا البرنامج، في امان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
سفن النجاة.
قصة الحج الإبراهيمي القسم الأول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت ليلى نصيري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشأ نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام في بيئة كافرة تقدس الشمس والقمر والكواكب وتعبد الأصنام التي كانوا يصنعونها بأيديهم، ولكن فطرة التوحيد التي خلق الله الناس عليها كانت تدفع الفتى إبراهيم عليه السلام إلى التساؤل المستمر وتقوده باتجاه عبادة الله رب الأرباب.
يا أهل مملكتي، يا من تطيعونني وتقدسونني وتعبدونني، غدا يخرج الجميع ضحى لمراسم العيد ويوم الزينة.
بيك يا
أيها الكاهن، من إبراهيم ابن أخي آزر؟
أنا هو.
وما تريد قوله بعد الذي سمعناه منك؟
أيها الكاهن، أيعقل أن يكون هذا الصنم الذي صنعه عمي آزر لكم إلها؟
هو إلهنا يا إبراهيم.
إنكم تصرون على عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق ولا تسمع ولا تبصر.
لقد وجدنا آباءنا لها عابدين.
لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ وما نظنك إلا أن تسخر بنا.
لا أيها الكاهن، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين.
أيها الكاهن،
لبيك أيها الملك المعظم.
هذا الفتى لا يخرج غدا، بل يبقى وكيلا على المعبد حين رجوعنا من الاحتفال.
الأمر أمر الملك المعظم. يا إبراهيم، تبقى وكيلا في المعبد، وعليك أن تحافظ على آلهتنا من أعدائنا أن يعبثوا بها.
تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أيتها الأصنام، جئتكم بطعام، هاكم كلوا. ومن لم يأكل منكم والله لأحطمنه بهذا القدوم. ها أراكم لا تأكلون، إذن خذوا ما أنا فاعل بكم. لقد حطمتها جميعا إلا هذا الصنم الكبير، وها أنا أعلق القدوم في عنقه، وعندما يرجعون سيعلمون